ثم قال البخاري: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. يعني هل أن نسأل مفتي وهو في السيارة أو يركب دابة أو ما أشبه ذلك، أو على الدراجة أو على ما يسمى بالباطور وهكذا، هل يحق له أن يفتينا؟ يعني هل هذا مخل أم ليس بمخل، جائز أم ليس بجائز؟ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، حتى يشمل الدابة وغيرها. هسه بعضنا لديه سيارة، بعضنا لديه موتور، بعضنا لديه بايسكل، هل ذكرت هذه في القرآن؟ كلها مذكورة في القرآن. والخيل والبغال والحمير التي تركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه كلها، وحتى التلفريق ما يسمى بالتلفريق والقطار والطائرات كله داخل فيه ويخلق ما لا تعلمون. فهنا لما قال وغيرها أي من أيضا هذا، يعني انظر إلى تبويب البخاري هنا لما قال وغيرها مع قوله ويخلق ما لا تعلمون، انظر يعني بركة علم البخاري حينما تمعن وتدبر الآيات الواردة في كتاب الله تعالى. لكن قال الفتيا وهو واقف على الدابة، ونريد الآن وجه الاستدلال. الأخ مهند حينما يقرأ الحديث سيمر عليه الحديث، استخرج لنا وجه الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدابة فأفتى. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، تقدم مرارا، وحينما نذكر أنه نقل لنا وفاة خاله مالك حينما قال لله الأمر من قبل ومن بعد. قال: حدثني مالك الإمام الجبل عن ابن شهاب وهو الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. طبعا عيسى بن طلحة توفي عام 100، وابن شهاب توفي عام 24 و100، ومالك توفي عام 79 و100، وإسماعيل توفي عام 26 و200. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كان من أعبد الصحابة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث، وكان يعنى بكتابة الحديث. هذا الرجل كتب حديثا كثيرا، وعبد الله بن عمر حدث قليلا، لكن انظر إلى كتب الحديث أيهما أكثر مرويات، عبد الله بن عمرو بن العاص أم مرويات عبد الله بن عمر الخطاب؟ مرويات عبد الله بن عمر الخطاب أكثر، لأن الناس كانت تأتي إلى المدينة فتستفتيه يأخذون عنه. أما عبد الله بن عبد العاص ذهب إلى مصر، لم ينتفع منهم كثيرا كما أنه لم ينتفع من الإمام مالك، لم ينتفع منهم، انتفع منهما. لكن كما يقال أن الأستاذ ينشط على نشاط التلميذ، يعني لن يعني قياسا مع عبد الله بن عمر كان النفع أكثر، فهذا يدل على أيضا الطلب له أهمية في انتشار علم الشيخ. توفي عام 63 وهو أحد العبادة الأربعة يرحمه الله تعالى، وهذا قد حصل له الاختبار من أم المؤمنين عائشة حينما كان يحدث في الحج، فقالت له: استمع منه الأحاديث، فسجلها عنده في كراس. فلما جاء العام القابل أيضا استمع له نفس سجلها، فقابلها فوجده لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. فإذا قواعد الحديث هي قواعد قديمة ممن وضع تلك من قواعد أم المؤمنين عائشة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر قال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وين وجه الشاهد؟ انظر إلى الباب، يقول في الباب يا أحب القلب: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. هنا على الدابة أم على غير الدابة؟ وأين الموطن؟ سأساعدك. لا لا، هو هنا احنا قلنا في كتاب علم يعلمك أشياء متعلقة تتعلق. يعني لو فرضنا الشيخ كان في السيارة ويريد أن يذهب، كان واقف، يحق لك أن تسأله، أو يركب البايسكل يحق لك أن تسأله، أو يركب الدراجة أو على البعير.
لا يختص في مسجد
أول، لا يختص، أحسنت، هذا كله جائز، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. فهو الآن يفترض أن يسوق لك حديث فيه هذه حتى يتناسب الباب مع المذكور. واضح أخي الكريم؟ نعم. فهنا أين وجه الشاهد؟ إحنا إذا دارس نحو، الذي يدرس نحو سموا الشاهد، فلما يأتون بيت من الشعر: ولقد أمر على اللئيم فيسبني فثمت فمضيت وقلت لا يعنيني. وغير ذلك. ما هو وجه الشاهد؟ يعني لماذا ابن عقيل ذكر هذا البيت في هذا الموطن؟ مو صحيح؟ وهنا موطن الشاهد، موطن الشاهد هنا غير موجود. لكن لا تعيب على البخاري، بل اخضع للإمام البخاري على فرض ذكائه، وانظر ماذا يريد منه. ليس فيما ساقه البخاري هنا ذكر للركوب على الدابة، ولكن أحال على الطريق التي ذكرها في الحج، ففيها أنه كان راكبا على ناقته. الحديث بالحج رقم 1738 موجود أنه كان راكبا على ناقته. وكثيرا ما يستعمل البخاري ذلك تشحيذا للأذهان، يعني يريد طالب العلم يفكر. كنت لما أحقق بعض الكتب يعني أحاول بالتعليق أبسط المسألة للقارئ، فكان الدكتور عبد الله كريم عليه والناصر، لا أحد منكم يعرفه، دكتور هذا في جامعة الأنبار، رجل صاحب علم، صاحب ذكاء مفرط، فهم بالقرآن، فهم بالحديث، فهم بالفقه، لكنه ينطبق عليه مقولة ربيع إسرائيل، الرجل مضيع نفسه، يعني ما نشر علمه ولا بث فضله، يعني لديه من الذكاء والحفظ ما يفوقني أضعافا. لكن هناك شخص من يبذل في بذل العلم، وهناك من لا يتخذ العلم هكذا. فقال لي: أنت لا تبسط القضية للقارئ هكذا، اجعل القارئ يبحث قليلا. قلت له: ذاك الزمان قد ذهب، لما الإمام البخاري يريد يحرك نفسه، أما الآن أصبح الطالب في شاطئ والعلم في موطن آخر. قلنا نبسط للناس العلم. فإذا موطن الشاهد غير موجود، لكن ساقه في إحدى طرق هذا الحديث في كتابه حتى يجعل الباحث. ولكن عندنا قاعدة من قواعد البخاري أنه يؤثر الجلي على الخفي، وستأتينا بإذن الله تعالى أمثلة عديدة أنه كان يؤثر الجلي على الخفي شحذا للهم، لأن عندنا القوة المفكر هاي مهمة جدا. أحيانا يأتيك شخص يكلمك، أحيانا ابنك يقول بابا كذا، ها نسيت، هو إجا ويتكلم بالموضوع يقول نسيت. وأحيانا يعني في العمل يكلمه يا فلان، ها والله نسيت. يدري شنو السبب؟ السبب السرحان. هذا السرحان يا أخوان، واحد ده يقتطع أوقات من عمره يرميها هكذا من غير فائدة. وهذا اللي قال: وما أنسانيه إلا الشيطان يذكره، أي أنساني ذكره، يعني جعله ماذا؟ جعله يسرح وجعله يفكر. أحسن من المصلي لما يريد يصلي للصلاة، لا يريد فقط أن لا يسرح. أول قضية قال لا تسرح، نقول له الشغلة الثانية ما هي؟ الفهم، تفهم ما تقول وتتفكر وتقول. فالإنسان كثيرا ما يسرح، قضية تجيبه قضية تبعده، هذا كله اختلاس يختلسه الشيطان من تدبر الإنسان للقرآن. يعني شوف، أنت لا تقرأ بالقرآن أينما ذهبت في الآيات القرآنية تجد. يعني اقرأ هذا المثال في الآية 16: وهو الواحد القهار، بعدين أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابعا. هذا مثال على القرآن، أن الله سبحانه وصف القرآن كالماء الذي يأتي على الأودية وتمتلئ بها، ويصير بالأعلى ماذا يصير بها؟ الوقف اللي هو الزبد، ويصير بها أيضا أشياء لا تصلح للناس لأن يستخدمونه للتحطيم فيحملونه، فيحمل الوقف اللي هو في الناس، ويحمل بعض الأشياء لا تنفع الناس في الحضر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن الإنسان به حاجة أن يتدبر القرآن وقت الشغلة ذهنه، يشغل بالقرآن من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى شيء صالح. بعد قال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى ما هي؟ الجنة سمت بالحسنى لأنها أحسن الأشياء وأجمل الأشياء، وهي غاية في الحسنى. بعدها قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. من يتدبر سيستجيب ويعلم. أينما تذهب تجد الحديث عن القرآن، أخذ الحديث عن القرآن حيزا كبيرا. نعم. فقال هنا في حجة الوداع، نعم، حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو ودع الناس صلى الله عليه وسلم، يسألونه، أي يسألونه عن أمور الدين. فجاء رجل فقال: لم أشعر. يا سلام، لم أشعر. أي الشعور هو العلم المكتسب بأي المشاعر، لما تكتسب في الشيء بأي مشاعر. يعني أحيانا نقول احتمال سقط صاروخ في المنطقة، يقول: كيف شعرت بهذا الشيء؟ يقول: وجدت هذا الاهتزاز أو في الشيء. يعني الإنسان هذا العلم المكتسب بأحد المشاعر الظاهرة، أي الحواس الخمسة. ثم اتسع هذا المعنى، أصبح يطلق على العلم. تحافظين هذا البيت يقول: ألا ليت شعري بعد الموت مدار. حافظ بداية الشيخ مهند يقول الدار الموت دار وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت من الألم، يا ليت شعري أي يا ليت علمي بعد الموت ما هي الآن. على هذا أجابه أخوه: الدار دار نعيم إن عملت لما يرضي الله وإلا فالنار. نسأل الله أن يجعل دارك دار نعيم. فهنا لم أشعر، يعني ما فطنت إلا وأني لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فنحرت قبل أن أرمي. هذا شيء مهم جدا. وإذا سألنا بعمر عن أعمال اليوم النحر قد نحرجه أنه هو حجه هذا، بس أنا سأشرح لكم بإذن الله تعالى. وظائف يوم النحر أربعة أشياء. إحنا عندنا يوم النحر أول أيام عيد سمي يوم النحر لأنه يشرع فيه النحر. وإذا أحد يشرح حج قديم، كان الشيخ عبد الملك السعدي الشيخ عبد العليم السعدي رحمه الله الميت وأصلح الله ووفق الحي، كان يفتون الناس فتية مجحفة بجواز النحر قبل العيد. وأنا الحمد لله لما رحت 2001 2002 2003 2004 للحج أربع سنوات متعددة قضيت على هذه الحالة قضاء كليا. وحتى لما لم أذهب للحج بعدها كنت سنويا أتابع الحملة الدارية وأتصل بهم، يعني لا أقول حملة دار حملة دار، لكن كنت أتصل بأغلبهم حتى قضينا على هذه الحالة. كان يفتون للناس يقول له: يحق لك أن تنحر الهدي قبل يوم العيد. طبعا هذا لا يصح ولا يجوز ولا يجزئ. طبعا من شروط النحر أن يكون يعني في الحرم، يعني سمينا من الحرم، لكن شوف عرفات بالاتفاق أنها ليست من الحرم. كان بعضهم يأخذ فتوى الشيخ عبد الملك السعدي ويأخذ فتوى الشيخ عبد الملك، متى يذبحون في عرفات من أجل أن يأكلوا منه. وهذا باتفاق يعني بإجماع الأمة على أن نحر الهدي للحاج لا يصح خارج الحرم، لا بد أن يكون في الحرم. ففيها أمور متعددة جدا. فالشاهد أنه يوم النحر سمي يوم النحر لأنه هو اليوم الذي يشرع فيه النحر، قبل يسمى يوم عرفة، قبل يسمى يوم التروية. اليوم السابع يسميه الشافعية بأنه يوم الزينة، باعتبار أن الإنسان سيحرم في اليوم الثامن، فيأتي يوم السابع يتزين، يغلم أظافره، يحلق عانته، ينتف إبطه، وهكذا يتزين الإنسان للحج قبل أن ستمر عليه أيام قد يكون شعثا غبرا. فهم سموه بيوم الزينة، طبعا لا دليل على أنه يوم الزينة، لكن يوم التروية له دليل، يوم عرفة له دليل، يوم النحر له دليل. أيضا أيام التشريق له الثاني والثالث والرابع أيام التشريق تسمى، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم، لم يكن لديهم مثل الآن ثلاجات أو مجمدات، فكانوا يشرقون اللحم أي يشرونه من أجل أن يأكلونه في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا. فما هي الأعمال؟ الأعمال هي رمي جمرة العقبة الكبرى أول يوم العيد، وقتها متى وقتها؟ بعد شروق الشمس، لأن هذا ما الأول يوم تختلف عن اليوم الثاني والثالث والرابع للعيد، اللي هي الأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق. هي يومين، يعني أول يوم وثلاثة أيام أو يومين. فإذا أريد نجمعها نستطيع أن يوم النحر نتحدث عنه لوحده، ثم أيام التشريق إما يومين وإما ثلاثة أيام. شوف إحنا مر عندنا، لا تتذكرون في قضية الاقتصاد بالعمل، أن الإنسان يدوم على العمل القليل أفضل من عمل كثير ما يدوم عليه، لأنه إذا وضع لنفسه عمل كثير قد يتعب، يعني قد يكون هو إمام يؤم الناس في المسجد لوحده، ثم أنا سئمت أو مللت أو تعبت أريد أحد يساعدني. طبعا هذا في خطأ، إذا مل الإنسان من العبادة أو كره العبادة يذهب ثواب هذه العبادة. ولذلك الشارع قال: عليك بالعمل القليل حتى لا تمل من العبادة. كيف أنه قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فشخص يقول: أنا أتعجل حتى أخلص، هذا سبحان الله قد ضيع كثيرا من أجر وفات كثير من فضل. فهو حتى باليوم ينوي ماذا؟ ينوي تطبيق أمر الله، وينوي السنة، وينوي الامتثال، وينوي الطاعة، لا ينوي أنه يتخلص من هذا الأمر. فيوم العيد لدينا أربع أعمال: لدينا رمي الجمرة، ولدينا النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. هاي أربع أشياء. جمرة العقبة يعني يجي الحاج يعوف العقبة الصغرى، يعوف العقبة الوسطى، يذهب إلى العقبة الكبرى. أليس هذا صحيح يا أبا عمر؟ هكذا صنعته في أول يوم العيد. وبعد الشروق وهذا طبعا للأسف الشديد احنا ما عندنا بحيث افعل ولا حرج. الحملة دارية للأسف الشديد، وكثير من علماء السوء لم يحفظوا سوى هذا الحديث افعل ولا حرج. تقول له المبيت في مزدلفة، لا افعل ولا حرج. المبيت في منى، افعل ولا حرج. كذا وكذا، افعل ولا حرج. يعني وضع الحديث في غير محله، وهذه الحقيقة وضع الحديث في غير محلها أمر ليس بأمر صحيح. شوف في ثلاثة أشياء احنا عندنا في يوم النهار، عندنا رمي جمر في عقبة الكبرى، طبعا ثلاث عقبات، عقبة صغرى ثم وسطى ثم كبرى. في يوم العيد، أول يوم العيد عندنا رجم خاص فقط للعقبة الكبرى، أما الثلاث عقبات فهو اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، اللي هي الثاني الأول والثاني والثالث من أيام التشريق. فعندنا يرمي رمة جمرة عقبة، متى يرميها؟ يرميها بعد الزوال، بعد الشروق، بعد شروق الشمس جزاك الله خير. ثم ينحر، هذا من السنة، ثم يحلق، شوف هذه الأشياء منها بالإمكان يسويها، ثم يذهب إلى الحرم يطوف طواف الإفاضة، هكذا الترتيب. طبعا هذه الثلاث أشياء، طبعا هنا لو فرضنا قدم أو أخر في هذه الأربع يصح، في هذا الوقت وفي هذا اليوم يصح، إذا قدم أخر يصح، لكن السنة أن يأتي به الإنسان كما هي. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المرء يسعى أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وما بها أي صعوبة، يعني حدث لا وش دعوة وازدحام أبدا، بالعكس تطبيق السنة أسهل شيء وأروع شيء. فلو فرضنا قدم أو أخر، يعني لو فرضنا أنه نحر قبل أن يرمي، أو أنه حلق قبل أن ينحر، أو أنه طاف طواف في هذا الوقت، كل هذا لا بأس به، لكن السنة هكذا. شوف هذه الأشياء عندنا تحلل الأصغر تحلل الأكبر، عندنا رمي الجمر في العقبة ثم النحر ثم الحلق، لو فرضنا صنع اثنتين من هذه الثلاثة يتحلل تحلل الأصغر. أنا لما أفعل هذه الأشياء الثلاثة واثنينها الثلاثة مباشرة أشتري لباس وفانيلة وسروال في منى في ذلك المكان، وأشتري الشداشة وخلص، وأضع هذه الملابس اللي عندي في علاقة، ثم أذهب أين؟ أذهب إلى الحرم لأطوف طواف الإفاضة. فشوف حق الإنسان يتحلل تحلل الأصغر، ما معنى تحلل الأصغر؟ يعني يحل الإنسان كل شيء إلا ما لا إلا النساء. إذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، ويسمى طواف الركن، ويسمى بطواف الزيارة. فلو فرضنا قدم الإنسان، شوف انظر إلى الفتوى ماذا قال، قال ارمي ولا حرج، وقال افعل ولا حرج. ما معنى هذا الشيء؟ يعني هو يعني يجزئ أن يقول له لا شيء عليك، ويجزئ أن يقول له يجوز ذلك، ويجزئ أن يقول له لا بأس. هذا فتوى تكون لهذا ولغيره، وأن الأمر مش حتى لو فعلت هذا في السنوات القادمة، يعني قال افعل اللي هو فعل أمر يدل على ماذا، فعل أمر يدل على المستقبل، يدل على المستقبل. افعل، شوف هذا الأمر ليس بوجب، هذا الأمر جاء مخالف للفعل، فهذا الأمر للإباحة هنا. طبعا نحسب
سمعت كثير افعل ولا حرج، افعل ولا حرج
في كل شيء، وهذا خطأ. وضع افعل ولا حرج في غير محلها كالذي يدخل على بيت غيره، يعني الأمر خطير جدا هذا. فنحن هذا ما ورد هذه الأشياء الأربعة إذا قدم أو أخر بها، أما إذا غيره فهذا من تحريف الكلمة عما وضع. لما الله سبحانه وتعالى قال وقولوا حطة نغفر لكم، ماذا قال؟ قالوا حبة، يعني بدل من حرف إلى نقطة، الله سبحانه وتعالى عنهم. فإذا هذا يعني اللعب بالشريعة ليس بالأمر الهين. بس شو قال افعل ولا حرج، يعني أن الأمر جائز. طبعا عند الحنفية وعند المالكية الترتيب واجب، ومن ترك الترتيب وجب عليه دم. هل نلتفت لهذه الفتوى؟ لا نلتفت لهذه الفتوى، لأن فتوى تخالف النص النبوي. النص النبوي قال افعل ولا حرج، فلا بأس أن تفعل.
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.